عن القلب المهابة والوجل وارحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل أو أرسل القنديل يوقد زيته فالقدس قنديل وكن أنت الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي في حلقة جديدة من برنامجكم قناديل الأمل. في كل حلقة نرحل بقلوبنا للمسجد الأقصى لكي يبقى حيا في وجداننا ونابضا في ضمائرنا. قبل أيام القنوات كتبت على شاشاتها مأساة الشعب الفلسطيني عبر عشرات السنوات وهو يعاني، وجزء منه هو القلب النابض يعاني. الأسرى أكثر من 800,000 أسير مروا على سجون الصهاينة وتنفسوا المصاعب والكروبات من أجل الأقصى. اتصلت قبل أيام بطفل صغير أواسيه بوالده الأسير، فقال لي: من قال لك أن والدي أسير؟ نحن نتنفس الحياة برئتيه، نحن ننظر للمستقبل بعينيه. والدي عرف الطريق إلى الجنة وعرف الطريق الحق للمسجد الأقصى فأدى رسالته. نحن نتمنى لو أننا كنا في رحابة العيش كما أن والدي يعيش. ذاك الشعور لدى ذاك الطفل الصغير ينبئ عن أمل كبير. قناديل الأمل برنامجكم الأسبوعي، وفي كل حلقة نستضيف من يشعل قنديلا يوقظ في نفسنا أملا نحو عودة قريبة للمسجد الأقصى. اليوم ضيفنا نجم في سماء الدعوة، هو الشيخ راشد الزهراني. مرحبا بك وأهلا وسهلا في برنامج قناديل الأمل.
حياك الله دكتور مريد، وأنا سعيد بوجودي معك. بارك الله
أسعدك الله، بوركت مشرقا علينا في هذه الليلة المباركة.
بارك
وأستأذنك وأستأذنكم إخواني وأخواتي بأن نستعرض معكم تجربة لضيف كريم كان معنا في الحلقة الماضية، هو الدكتور فهد السنيدي، وقد وعدنا بمبادرة من أجل المسجد الأقصى. تلك المبادرة نفذها من أجلكم ولعيونكم التي تتابع برنامج قناديل الأمل. سنستعرضها سويا ونشاهدها ثم نعود.
فاضت جروح فلسطين مذكرة جرحا بأندلس للآن ما التأم. مرحبا بفريق برنامج قناديل الأمل. كنا في الحلقة الماضية أعلنت مبادرة وفقا لطلب زميلي الدكتور مريد الكلاب حول تسجيل مجموعة من القصائد، وفعلا بدأنا في تسجيل بعضها من خلال اختيار مختارات لبعض القصائد القوية الجزلة لشعراء كبار حول فلسطين. العجيب أنني فوجئت بأمر ربما تكون المبادرة هي السبب فيه، أن عددا من الشعراء الكبار وبالذات القدماء الذين ماتوا من 20 و30 سنة، حقيقة لم أكن أعتقد أن بعضهم يكتب هذا الكم الكبير من فلسطين. تجد في ديوان الواحد منهم أو في دواوينه تجد 15 إلى 20 قصيدة عن فلسطين، بل الأعجب من هذا أن بعضهم ربما لا يعرف عنه إلا الشعر عن فلسطين. على كل حال هذه هي المبادرة بدأنا فيها، وأتمنى للجميع التوفيق، وبإذن الله هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هي فقط لمحبي الشعر الذين يطربون للشعر سماعا وتنزل تباعا سواء في موقعي الخاص أو عبر البرودكاست كما نزل غيرها من القصائد. شكرا لقناديل الأمل، ونوقد جميعا هذه القناديل لقضية فلسطين.
فلسطين الدامية للشاعر محمد مهدي الجواهري. لو استطعت نشرت الحزن والألم على فلسطين مسودا لها علما،
ساءت نهاري يقظانا فجائعها، وسئن ليلي إذ صورن لي حلما، رمت السكوت حدادا يوم مصرعها، فلو تركت وشاشا ما فتحت فما، أكلما عصفت بالشعب عاصفة هوجا، نستصرخ القرطاس والقلم، هل أنقذ الشام كتاب بما كتبوا، أو شاجر صان بغدادا بما نظم، فما لقلبي جياشا بعاطفة لو كان يصدق فيها لست فاض دما. فاضت جروح فلسطين مذكرة جرحا بأندلس للآن ملتأ، ما عاشت عواطفها في الحكم فارتطمت مثل الزجاج بحد الصخرة ارتطما، وأسرعت في خطاها فوق طاقتها فأصبحت وهي تشكو الأين والسأم، وغرها رونق الزهراء مكبرة أن الليالي عليها تخلع الظلم، كانت كحالمة حتى إذا انتبهت عضت نواجذها من حرقة ندما سيلحقون فلسطين بأندلس ويعطفون عليها البيت والحرم.
قناديل الأمل.
أقول للدكتور فهد السنيدي بالله قولك هذا سال من عسل، إنما هي نبضات قلبك المحبة للمسجد الأقصى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك صلاة فيه. طبعا هذه القصيدة ليست كاملة، ولكن سننشرها كاملة إن شاء الله تعالى في الفيسبوك، في التويتر، هاشتاج خاص، تواصلوا مع كل وسائل التواصل المتاحة لقناديل الأمل لتكونوا معه إن شاء الله تعالى ولتستمعوا إلى باقي القصيدة. أيضا سأنطلق بكم مع بداية حلقتنا لهذا اليوم لنشاهد سويا تقرير سيعلق عليه الشيخ الكريم فضيلة الشيخ راشد الزهراني بعدما نكحل أعيننا به ثم نعود. تفضلوا.
قناديل الأمل.
أصلي وبحب أدخل الأقصى، بس بتمنى إنك يصحنا هون دار ونسكن فيها كل يوم على الأقصى.
أنا مواليد 36، من يوم ما خلقنا لليوم وإحنا بحروب يا بني.
القدس عايشة في شو بدي أقول لك، يعني زي المريض في غيبوبة.
اشتهرت مدينة القدس منذ الفتح الإسلامي لها بحلقات العلم التي جذبت إليها عشرات الآلاف على مدار عقود من الزمن ليزدادوا تعلما في دينهم وسعة في رحابها. تقوم المدارس والزوايا الدينية في مدينة القدس على إعداد نخبة من العلماء والقادة، كما تدرس فيها العلوم الشرعية واللغوية وعلوم التاريخ والعلوم الرياضية والمنطق وعلم الكلام. أنشئت الكثير من المدارس الدينية ومصاطب العلم والزوايا بمدينة القدس في العصر المملوكي، وأغلبها تم بناؤه في العصر العثماني، كما أسهم السلاطين والولاة والقضاة في الحركة العلمية داخل المدينة. وقد أسهمت المدارس والزوايا الدينية في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمدينة القدس. لم تسلم المدارس الدينية وزوايا العلم في مدينة القدس من بطش الاحتلال، ف فمنذ احتلال المدينة عام 67 من القرن الماضي تم الاستيلاء على عشرات المدارس الدينية بالقدس، وتحولت إلى منازل للمستوطنين أو أماكن حكومية تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
من أنهم ينفذون على أرض الواقع ما خططوا له من تحويل القدس إلى مدينة يهودية بشكل كامل، الهدف منه إلغاء الهوية العربية الإسلامية لفلسطين وقطع الرابط الصلة بين 1.5 مليار مسلم وأرض الإسراء والمعراج.
لطالما تعمد الاحتلال مضايقة واعتقال طلبة حلقات العلم ومنعهم من دخول المدارس بحجج أمنية كثيرة، كما وخضعت أغلب هذه المدارس لقانون بلدية الاحتلال في مواعيد الدراسة، حيث تجبر المدارس على تعطيل الدوام في الأعياد اليهودية كيوم السبت مثلا.
شكرا لأعينكم، يموت أهل فلسطين ويبقى القدس حيا في قلوبهم. شيخنا الكريم، كما شاهدنا في التقرير هناك الكثير من المنابر الدعوية التي لطالما حمل الأقصى همها ولطالما انطلقت من القدس مسيرتها الحياة. هل يتحمل الدعاة اليوم، هل يتحمل المشايخ اليوم العلماء واجبا تجاه المسجد الأقصى؟ وما هي نوعية ذاك الواجب؟ وهل هم فعلا يحتفون بالقدس كما احتفى القدس بمسيرة الدعوة عشرات السنوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أخي الدكتور مريد، تحية لك ولفريق العمل على مثل هذه البرامج. كثرت مآسي أمتنا وتعددت جراحها وأصبح بعضها ينسي بعضا. اشتغل الناس بقضية سوريا، ثم بعد ذلك بقضية بورما، وهذه الجراح للأسف أن بعضها ينسي بعضا. أنا أعتقد أن كثيرا من أبناء هذه الأمة الذين أقلقهم ما يحدث في بورما وما يحدث في فلسطين وما يحدث في سوريا نسوا كثيرا، أو مع هذه الجراح تناسوا قضيتنا الأم، قضية فلسطين. وأعتقد أن قضية فلسطين هي مربط فرس وحجر زاوية لهذه الأمة.
أحسنت.
إن أرادت الأمة أن تنظر إلى إخفاقاتها وإلى فشلها فلتنظر إلى فلسطين، وإذا أرادت الأمة أن تخرج من كبوتها ومن الأمور العظيمة التي لحقت بها فلتلتفت أيضا إلى فلسطين.
أحسنت.
هذا التقرير الذي رأيناه قبل قليل أحيا في قلبي كثير من المشاعر، كثير من مشاعر الألم. نحن نرفل في ثياب الصحة والعافية وتتأمل إلى أولئك الذين شابت لحاهم والذين لا زالوا في مقتبل أعمارهم. قضية فلسطين هي القضية التي يحيون ويموتون من أجلها.
حسنت.
نعم. يعلم الكبير الصغير هذه القضية حتى تبقى عالقة في ذهنه. تتأمل إلى فلسطين وتتأمل إلى جرحها العظيم، تتأمل إلى تخاذل العرب والمسلمين تجاه هذه القضية، تتأمل إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية إعلامية. من أراد أن يصل إلى وجدان هذه الأمة وإلى مشاعرها يرفع القضية الفلسطينية، لكنه لا يقدم للقضية شيء.
شيخ راشد أسعدك الله، الشاعر يقول: أخي في الهندي أو في المغربي، أنت مني أنا منك أنت بي. احنا نعرف انه قضية فلسطين تنبض في قلب العالم الاسلامي اجمع، ومن المسلمات انها ليست حكرا على اهل فلسطين، ولكن انتم العلماء يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ دور الدعاة، دور العلماء هو الدور المركزي ايضا في خدمة قضية الاقصى. هل الدعاة اليوم يقومون بواجبهم؟
انا الدعاة يحملون رسالة عظيمة، والله عز وجل لا نتحدث عن فضائلهم لأن الله بينها في كتابه وواضحة للجميع، لكن الله عز وجل حذر من كتمان العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويقول سيدي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لا نستطيع أن نقول إن كل أفراد هذه الأمة وكل الدعاة والعاملين في الحقل الإسلامي يجعلون هذه القضية هي القضية المحورية لديهم، لكن الحمد لله هناك من يحمل هذه القضية، من يحملها في وجدانه، من يحملها في منبره يوم الجمعة ليذكر الناس بها في كل مرة. إن لم يتحدث عن فلسطين فهو لا ينسى في آخر خطبته أن يدعو لفلسطين.
هناك من يقول
لتبقى هذه القضية عالقة في الأذهان.
هناك من يقول لو كانت علماء مثل نوعية العلماء في وقت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لأقضت قضية الأقصى مضاجعهم، كان ما ناموا بالليل ولا استساغوا مذاق الطعام، لأنهم علماء يحملون هم الأمة، دعاة يحملون على عاتقهم مسؤوليته. لكن وكأنه في تهاون اليوم إلى حد ما بالرغم من الجهود التي ذكرتها، هل فعلا في تهاون أم أنه هذه نظرة مبالغ فيها؟
يعني لا نستطيع أنه نقول لا يوجد هناك تهاون، التهاون موجود، لكن أيضا العالم يعني هناك علماء لا شك يعني ممن يحمل العلم هناك تقصير كبير تجاه هذه القضية، لكن في النهاية أيضا العلماء إنما عليهم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يقومون بأداء الأمانة، يحملون للأمة الرسالة. لكن مع هذا كله لأنه عالم ولأنه يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبع عليه عظيمة، لا نستطيع أن نقول إن العلماء هم وحدهم الذين أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه من ضعف وذل وهوان. هؤلاء العلماء أيضا هم يتحدثون بإمكانياتهم، يتحدثون بقدراتهم. العالم إنما دوره أن يصدح بالحق وأن يقول كلمة الحق سواء أمام السلطان أو سواء أمام الناس، لكن إذا كان هناك أيضا تخاذل من قبل الناس هنا تكمن المشكلة.
هل تعتقد أنه المواقف السياسية التي أثرت على قضية فلسطين ككل وبالتالي انعكست على شعور العالم الإسلامي تجاه المسجد الأقصى، هل المواقف السياسية أثرت على الدعاة في الخليج تحديدا؟
هي أثرت على الدعاة في كل مكان، أثرت على الدعاة في كل مكان من سنة 48 إلى سنة 2003 وهي سنة توقيع خارطة الطريق التي حظيت برعاية أمريكية. ما الذي حدث؟ قامت الثورات بعد 48 حينما قامت الثورة في مصر وكانت أيضا فلسطين حاضرة بشعارها، ثم بعد ذلك أتت سنوات تتوالى ومع ذلك لم تقدم الأمة العربية ولا الإسلامية لقضية فلسطين إلا الذل والضعف والهوان وأيضا التخاذل الكبير الذي حدث بين العرب وبين المسلمين. القضية الفلسطينية حلها يكمن في أن ننظر إلى هذه القضية نظرة شرعية.
جميل، وكيف ذلك؟
وكيف ذلك؟ الآن قضية فلسطين تدار بأنها قضية عربية إسرائيلية،
صراع بين العرب،
صراع عربي إسرائيلي. جرد هذا الصراع من جانب العرب من هويته وعزز من جانب إسرائيل في هويته.
جميل.
فإسرائيل تتحرك في صراعها في فلسطين من منطلقات دينية، من منطلقات دينية بحتة. هم يريدون أن يصلوا إلى بناء الهيكل لأن لديهم في التوراة المزعومة لديهم أن ملك يخرج من نسل داود عليه السلام يحكم العالم باسم اليهود.
نعم.
فهم يسيرون وفق هذا الأمر، يسيرون وفق أرض الميعاد،
فيعززون قوتهم بالهوية الدينية،
فيعززون القوة بالهوية الدينية. والهوية الدينية هي التي دائما ما تكون فيصلا في أي صراع. الأمر الثاني تنظر إلى العرب، العرب يريدون أن يحيدوا القضية من الدور الإسلامي لأن جلبها إلى الدور الإسلامي سيحيي لدى الأمة قضية الجهاد التي يخشى منها الجميع. لنكون واضحين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسم معلم من معالم فشل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. حينما الأمة تنطلق إلى فلسطين من هذا المنطلق الذي خرج من أجله عمر بن الخطاب وأخرج الصحابة لفتح فلسطين، صدقني أن فلسطين ستعود إلى هذه الأمة.
جميل.
وما دامت فلسطين تدار بعقلية ليبرالية أو بعقلية علمانية أو بعقلية اشتراكية وتحيد فيها الهوية الإسلامية فستستمر فلسطين في مأساتها وللأسف.
وكأن فلسطين تريد حضن دافئ ترتمي في أحضانه، وفي نفس الوقت نجد أنه الكثير من الدعاة وخطباء المنابر عندما يتعرضون لقضية فلسطين يتعرضون لها على استحياء، لا أعرف إن كان ذاك خشية أو وجلا أم مجاملة أم ضعفا في الحق.
لا، هي ليست هذا ولا هذا، هي بسبب أن الناس أصيبوا بالإحباط،
والإحباط الذي يصاب يعني به الناس. من الذي يشعل قتيلهم من جديد؟
لا يوجد أحد، هو هذا هو الداعية للأسف، الداعية والخطيب هو نعم. الذي أصيب بالإحباط للأسف.
جميل.
فهو حينما يتحدث في كل جمعة عن قضية فلسطين ويجد أن هذا الكلام أصبح مثل الناس الآن، وأنا أتي إلى الاستوديو في التويتر الناس يقولون لي يعني ماذا ستقدمون غير الكلام. حسن. فأصبحنا نخجل حتى من هذا، مع أن الكلام جهاد. يعني حينما أنتم في هذا البرنامج حينما تحيون قضية فلسطين في قلوب الأمة، يا أخي الكريم هناك جيل خرج الآن جديد لا يعرف شيئا عن قضية فلسطين. جميل. لا يعرف شيئا عن المكر الكبار الذي تعرضت له فلسطين.
أحسن.
لا يعرف شيئا عن المآسي التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين. لا يعرف ما الذي يفعله الإسرائيليون بأهلنا في فلسطين. لا يعرف محمد الدرة ولا يعرف غيره. صحى فوجد أن هناك اضطرابات وأن سوريا فيها ألم وبورما فيها ألم، فأصبحت فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية هي مرحلة ثانية وثالثة.
هل تعتقد أنه توعية الناس بشأن فلسطين وبقضية الأقصى يمثل أولوية عالية في سلم إرشاد الناس إلى سبيل الرشاد عندما نحدثهم عن الهداية والاستقامة؟
هي يعني لكل يعني مقام مقال.
يعني المرأة العجوز جالسة بالبيت وأنا أريد أن أعلمها تعاليم الدين، الذي يحضر خطبة الجمعة في يوم الجمعة، هل أحدث عن الأقصى ولا أحدث عن صفة الصلاة؟ في نقطة توازن في هذا السياق.
هو لا تستطيع أن تقول والله سأجعل جميع الخطب عن الصلاة، ولا تستطيع أن تقول سأجعل جميع الخطب عن فلسطين.
إحنا نريد مربط الفرس هذا لكي يوجه منهاجا.
التوازن الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يعيشه الداعي إلى الله. حينما نحن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ملحظ مهم جدا، حينما هاجر من مكة إلى المدينة قام في المدينة بثلاثة أشياء: بنى المسجد ليوثق علاقة المسلمين بربه.
جميل.
وآخى بين المهاجرين والأنصار ليوثق عرى الأخوة بين المسلمين على رابط جديد. هذا الرابط ليس فيه حسب وليس فيه نسب وليس فيه قبلية وليس فيه عنصرية، وإنما على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخي المسلم في أصقاع الأرض هو أقرب إلي من أخي أو ابن عمي الذي ليس على الإسلام.
إنما المؤمنون
لقد رفع الإسلام نعم. سلمان فارسا وقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب.
أحسنت.
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعقد المعاهدة مع اليهود ليأمن جانبهم.
جميل.
نحن حتى تقوى هذه الأمة لا بد أن الأمة تصحح مسارها مع الله.
رائع. ممتاز.
ولا بد أن تصحح مسارها الأخوي.
جميل.
هذا أمر من الأمور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حين لا يؤمن، جعلها قضية إيمان عقيدة، حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ينظر إلى قضية فلسطين أو أي مكان، من ينظر إلى دم المسلم يراق ولو كان لا. على خطأ ما دام أنه في مواجهة كافر. من رأى دم المسلم يراق ورأى امرأة مسلمة ينتهك عرضها ولا يتحرك قلبه ولا تتحرك مشاعره ولا يتأثر وجدانه فليراجع دينه، لأن جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الداعي أو العالم الذي لا تصبح هذه القضية حاضرة في ذهنه يخشى عليه من هذا الحديث، لأنه لم يهتم بأمر المسلمين فكيف بأمر يتعلق ب يعني قبلة المسلمين الأولى وبمسرى النبي صلى الله عليه وسلم وبمسجد الذي تشد إليه.
تأذن لي شيخ راشد، أسعدك الله، نأخذ اتصال معنا. الأخ ظافر من السعودية. الأخ ظافر أسمعك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقةً أقدم الشكر لله عز وجل أولا، ثم للشيخ راشد وأخاه المقدم ولقناة الرسالة.
بارك الله فيك أخي ظافر،
تفضل. الله نجعل ما تقدمونها خدمة للإسلام والمسلمين، والله يعينكم سبحانه وتعالى.
اللهم آمين.
أسعدكم الله يا شيخ.
تفضل أخي ظافر.
الله يحفظك، هذه المشاركة التي من الله علي بها أقدمها لكم.
بارك الله وجهك يا ظافر.
الله يحفظكم في أمان.
شكرا
الله،
شكرا لك أخي ظافر، بارك الله فيك، وأشكر شعورك الطيب ونبل تواصلك معنا. الأخ ظافر يعني أبى أن يعبر عن حبه لما نطرح وما تتفضل به، أسعدك الله. كنت تطرح حول قضية مهمة، أنه من سبل أن نرشد الناس للمسجد الأقصى أن نعيدهم إلى دينهم وأن يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعزز لديهم الشعور بروح الأخوة. هل تعتقد أنه من صدق عقيدة المسلم أن يعتقد بأهمية نبذ الكافرين والبراء منهم، وأن يعتقد بأنه ما اغتصب من أرض الإسلام لابد أن يعاد إليها، وإلا فلا يقر له قرار ولا يهنأ له بال؟
الولاء والبراء عقيدة، يعني حتى لو حاول البعض أن يوهنها أو أن يضعفها لا تستطيع أن تلغيها من الدين، ولا تستطيع أن يعني إلا أن تغرسها في قلوب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
أحسنت.
هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي الجامعة لهذه الأمة. قد يتحدث البعض بالضوابط الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن هذه العقيدة هي من العقائد المهمة التي يجب أن تبين للناس، لأن البعض الآن يعني بدأ يتساهل في قضية نظرته إلى إسرائيل ونظرته إلى اليهود ونظرته، يعني في النهاية هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهؤلاء والنبي والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. متى ما ضعفت ولايتنا لإخواننا المسلمين ستزداد ولايتنا لهؤلاء الذين هم أعداء لهذا الدين.
ألا تعتقد أنه في قصة الإسراء والمعراج عندما أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى إشارة أو حكمة تدخل في عمق الإرشاد الدعوي وربط الناس بخالقهم سبحانه وتعالى؟
يعني وربط الناس بهذه القضية، ربط الناس بالمسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى المسجد الأقصى لم يكن المسجد الأقصى تحت دولة الإسلامية، لم يكن في ذلك الوقت. ومع هذا من الحكم في هجرة في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم المعراج من بيت المقدس إلى السماء، هذه حكمة عظيمة، أن هذا القدس هو رابطة بين أبناء المسلمين لا تنسوه، وهو الرابطة التي من خلالها عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهو الرابطة التي من خلالها فرض الله عز وجل على الأمة خمس صلوات في اليوم والليلة. فلا بد أن تبقى هذه القضية حاضرة في أذهاننا، إذا صليت لا بد أن تتذكر المسجد الأقصى.
حسنت.
وإذا ذهبت إلى مكة واستقبلتها لا بد أن تتذكر المسجد الأقصى لأنه هو قبلتنا الأولى. وإذا ذهبت إلى المدينة لا بد أن تتذكر المسجد الأقصى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. كل هذه المعاني لا بد أن تؤكد للمسلم أن يهتم بهذه القضية، بقضية فلسطين. نحن أعتقد يعني صح هناك حتى نوجد حلول ومخارج للأزمة التي نعيشها، هناك إشكال بمستوى الدول والقادة وضعف وتخاذل أمام هذه القضية، هناك إشكال أيضا من العلماء، وهناك إشكال أيضا من الناس. ومع هذا كله يجب ألا ننظر إلى الأمور بنظرة تشاؤمية، لأن مع كل بارقة ضعف، مع كل ضعف تجد بارقة أمل، وتجد أيضا قنديل من قناديل الأمل التي تحيا والتي يستثمرها الناس ويستوعبونها. قضية فلسطين قضية مهمة، قضية محورية، قضية جوهرية يجب أن نعيشها دائما في حياتنا. وأعتقد مثل هذه البرامج التي توعي الناس بهذا الأمر من 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 بوارق الأمل التي نعيشها في قضية فلسطين. أنني لا أذكر يوما من الأيام أنه
بوارق الأمل مهمة. طيب. لا بد نستمع عليها بتركيز. طيب. خلينا نأخذ اتصال أبو راشد. أبو فهد، أبو فهد من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك أبو فهد، تفضل نحن معك.
أول شيء حبيت أمسي بالشيخ راشد الزهراني.
بارك الله فيك يا أبو فهد.
والله أشكركم على طرح الموضوع، يعني وادي بدي أحفظ.
ونحن نشكرك لتواصلك أبو فهد. تفضل، عندك مداخلة أو مشاركة أو سؤال للشيخ راشد؟
والله مداخلتي يعني أنا أشوف يعني أن قضية فلسطينية يعني ما هي المشكلة، ما هي يعني المشكلة فينا أننا مسلمين والله.
نعم،
فيها من التقصير وفيها من كل النواحي يعني.
أحسنت أحسنت.
وحبيت أنا أسأل سؤال الشيخ، يعني
تفضل.
الصلاة في القدس واجبة أو كيف يعني؟
نعم،
أبشر يا أبو فهد.
شكرا لك يا أبو فهد، شكرا لك، بارك الله فيك. تجيب على سؤال يعني أبو فهد وبعدين نأخذ بوارق
واجبة. نعم. هي ليست واجبة لكن لا شك أنها من النوافل والسنن العظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فيها بخمسمائة صلاة في أي مسجد آخر ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومكة والمسجد الحرام. لكن إن شاء الله نأمل بإذن الله عز وجل، ودائما ما ندعو ونقول نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. يعني هل نحن جيل النصر أم الجيل الذي سيأتي؟
ترى الفكرة هذه بحد ذاتها أحيانا تكون من المثبطات، فهل لابد أن نكون جيل النصر حتى نعمل شيء الأقصى؟
يعني إن لم نكن جيل النصر فلا أقل من أن يهيئ، أن نكون مهيئين لهذا الجيل.
جميل.
أنا دائما متفائل، ليس يعني بعض الناس يقول طبيعتي، لا، لأن الشريعة أمرتنا أن نكون متفائلين.
أحسنت.
ودائما كلما أرى أن الأمور ضاقت على الأمة أرى أن الفرج قريب.
أحسنت.
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي دكتور مريد وأنت أعلم، تأملت كثيرا في سيرته، فوجدت يعني حاولت أن أبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات المؤلمة، لحظات التي يشعر فيها الإنسان بالهزيمة، فوجدت من هذه المراحل التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحلة غزوة الخندق. غزوة الخندق، دعك من أي وصف، تأمل إلى وصف القرآن. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. طيب، الحالة النفسية، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يأتي النبي فينزل معهم في الخندق فيضرب صلى الله عليه وسلم صخرة عظيمة اعترضت للصحابة بمعوله، فيبدو منها شرر، فيقول النبي الله أكبر لقد رأيت كنوز كسرى، ويضرب الثانية الله أكبر لقد رأيت المدائن، ويضرب الثالثة الله أكبر لقد رأيت أبواب صنعاء. فيقول أحد اليهود، محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. هنا قال الله عز وجل وتظنون بالله الظنون. دائما ما تكون الأمور المؤلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي ينظر إليها الأعداء أنها نهاية الأمة، ما يكون وراءها الفرج بإذن الله.
جميل. على ذكر الفرج وبوارق الأمل، تخيل أن هناك من منع قسرا وضربا من الصلاة في المسجد الأقصى فاختار سبيلا آخر ليصلي أيضا بالقرب منه، وكأن الحنين يمنعه من البعد عنه. هذه صورة سنشاهدها سويا، ننتقل إليها. أحبتي انظروا إلى صورة، علقوا عليها في عقولكم في قلوبكم، بعدين راح نرجع للشيخ راشد حتى يعلق على تلك الصورة، نشاهدها سوا. يعني كما تشاهد الشيخ راشد كيف أنه هؤلاء الناس جمع غفير الآن يصلون في الشارع على قارعة الطريق، يتنفسون هواء الأقصى من بعد ويصرون ويتشبثون بحقهم بالصلاة فيه.
هذه قناديل الأمل.
أحسنت.
وهذه كأنها تقول لهم خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود، ستنتصر هذه الأمة لا شك في ذلك.
وكأنه في الصلاة إشارة أيضا، من خان حي على الفلاح سيخون حي على الكفاح.
حي على الكفاح. لذلك أنا إن شاء الله يعني بهذه المواقف، هو كثير يعني رأينا بعض المواقف لأبناء صغار في فلسطين يحفظون القرآن ويهتمون بهذه القضية ويرضعونها من أمهاتهم كما يرضعون اللبن حتى تبقى حية في قلوبهم. الفلسطينيين عانوا كثيرا وتعبوا كثيرا، ويعني لا تجد فلسطينيا في أي دولة من دول العالم إلا سواء من نجح منهم ويعني سعد في دنيا أو من لا زال يبحث في هذه الدنيا ويحفر في الصخر، تجد سبحان الله أنه لا يزال يشعر بهذا الأمل.
نريد أن نعود للداعية، لأن الداعية دائما هو الذي تتشر إليه، يعني تتجه إليه الأصابع بالاحترام والإكبار والتقدير. ثم أنه قضية الأقصى قضية إسلامية، والذي يتوج الأمة بإعادتها إلى الطريق الحق هم الدعاة الذين يدعون بالموعظة الحسنة. هل من رسالة توجهها لخطباء الجمعة، لمن يعتلون المنابر مذكرين للناس بالله سبحانه وتعالى، لكي نوجههم إلى سلوك عملي يعزز قضية الأقصى في قلوب الناس؟
أنا أقول من من الله جل وعلا عليه بأن يسلك طريق الأنبياء والمرسلين فيجب عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون.
أحسنت.
عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا شرف وفخر وعز لصاحبه، فهم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي درداء عند أبي داود، قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من من الله عز وجل عليه فأتاح له منبر يعلم الناس فيه في صلاة الجمعة، أو منبر محاضرة في مسجد، أو منبر عبر وسيلة إعلامية، أو منبر عبر الصحف، أو منبر عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو تويتر. فليسخر هذه الإمكانيات في تثبيت قضايا الأمة في قلوب المسلمين.
أحسنت.
وليثبت أيضا في قلوب المسلمين أن الأمة كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه الكلمة قالها عمر على أبواب المسجد الأقصى حينما نزل رضي الله عنه من ظهر ناقته والتقاه أبو عبيدة، فأخذ عمر رضي الله عنه رفع عن ثوبه ووضع حذاءه على عنقه، فلما رآه قال يا أمير المؤمنين وددت أن الناس رأوك بغير هذه الحال، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيد لأوجعته ضربا، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
الله أكبر الله أكبر. خلينا نأخذ اتصال شيخ الكريم. أبو الوليد من فلسطين معنا على الهاتف. أبو الوليد تفضل.
بارك الله فيك، بسلم عليكم وإن شاء الله طيبين. وشلون الشيخ راشد طال عمرك.
بارك أبو الله الوليد فيك. من أي منطقة في فلسطين أنت الآن تتحدث؟
طال عمرك بتحدث من قطاع غزة.
ما شاء الله، أسعدك الله في تلك المدينة المرابطة وكتب الله لك أجر الرباط.
بارك الله فيك، وبتدعي لي بالشهادة في سبيلها على درجة الشهادة إن شاء الله. بغيت أني بس مداخلة بسيطة وسؤال للشيخ راشد.
تفضل.
شلونك يا شيخ راشد؟
الله يحييك يا أبا الوليد، يا مرحبا.
الله يرضى عنك، نبي منك دعوة بظهر الغيب بالشهادة في سبيل الله. وعندي بس مداخلة بسيطة إن شاء الله. سمعت البرنامج من نصفك وإن شاء الله يعني يكتب لك في ميزان حسناتك يا أخو، وأسأل الله أن يعلي مراتبك يا رب. بس في مداخلة بسيطة وسؤال إن شاء الله تكفى. بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة وفي غير قطاع غزة، والله أنا لاحظ بعض الناس الفلسطينيين اللي في السعودية طال عمرك في نوع من يعني شوي كذا مو واخدين أمورهم متسهلة وكذا، بعضهم يعني اللي تكون زوجته من قطاع غزة وعندكم في السعودية ما يطعونها إقامة أو تكون عند زوجة لازم تخرج خارج البلد عشان طيب. يجيبها زيارة وكذا. وإحنا إنما المؤمنون إخوة، أنت بادرت بهذا الكلام وأنا والله كلامك طيب وعلى رأسي من فوق، لكن نحن يعني مش بالنظري بالتطبيق العملي إن شاء الله نكون إخوة على مستوى العمل وخصوصا أهل قطاع غزة.
طيب شكرا يا أبو الوليد، بارك الله فيك أبو الوليد، أشكرك الحقيقة على مداخلتك الطيبة. يعني ملاحظة أبو الوليد يبدو أنها في محلها إلى حد ما، لكن ربما تكون خارج.
أنا نعم. أقول يا أبو الوليد، أولا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الشهادة في سبيله، وأما هذا الأمر فلعلني من هذا المنبر أن أوجه لجميع المسؤولين أن يراعوا أيضا قضية إخواننا في فلسطين، وأن يراعوا إخواننا الفلسطين المقيمين سواء في بلادنا هنا أحسنت. في بلاد الحرمين أو في جميع دول الخليج. هؤلاء الناس تعبوا ويعني تغربوا وحموا هذه القضية، فلا أقل من أن نقف معهم وأن نعينهم وأن نجعل لهم بعض المميزات التي رأيناها مثلا لإخواننا في سوريا، الأزمة التي تمر بهم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، وكذلك لإخواننا في فلسطين. فنحن معكم قلبا وقالبا، وندعو جميع المسؤولين في جميع دول الخليج في أي مكان أن يراعوا إخواننا في فلسطين وأن يقفوا معهم، فقد وجدوا من الأذى ومن العنت ومن المشقة الشيء الكثير.
شيخ راشد، العلماء عبر التاريخ، تاريخ القضية الفلسطينية، كان لهم مواقف مشرفة، والدعاة هم الذين حملوا قناديل الأمل على أكتافهم سيرا إلى الأمام بتلك القضية، ومنهم من رحل وغادرنا ولكن أعماله لا زالت خالدة، ولأحدهم سنأخذ الآن توقيعا، توقيع في كل حلقة نأخذه لرمز ممن أشعلوا قناديل الأمل، لا نستطيع أن نستضيف الآن لأنه غادر الدنيا، نحسبه شهيدا إن شاء الله تعالى، الشيخ عز الدين القسام، ننتقل سويا ليوقع لنا في هذه الحلقة.
الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى القسام ولد في مدينة جبلة في الساحل السوري في 19 من نوفمبر سنة 1871، خطيب وعالم ومناضل عرف بهمته العلية ومقاومته للاحتلال الفرنسي في بلاد الشام، وأبلى بلاء حسنا في قتال المستعمرين مما دفعهم لمحاولة مهادنته من خلال شرائه، فعرضوا عليه القضاء لشراء ولائه غير أنه رفض، فأصدر الديوان العرفي عليه حكما غيابيا بالإعدام. وصل القسام إلى فلسطين في 1922، والتحق بالمدرسة الإسلامية بحيفا ثم بجمعية الشبان المسلمين ليصبح فيما بعد رئيسا لها. نشط في الدعوة العامة وسط جموع الفلاحين في المساجد الواقعة شمالي فلسطين، واستشعر الشيخ القسام مبكرا خطر الحركة الصهيونية، ورأى بفكره الثاقب ضرورة ضرب قاعدته ممثلة بالاستعمار البريطاني. ولم يكن سكان حيفا يعرفون عن عز الدين القسام سوى أنه واعظ ديني ومرشد سوري. انطلق يعمل على إعداد الجماهير نفسيا للثورة، وكان يتستر بذلك من خلال وعظه ودعوته وخطبه. كان شرط الانضمام له أن يشتري المجاهد سلاحه الأول من ماله الخاص، ليكون بذل المال تدريبا عمليا على الاستعداد لبذل الروح في سبيل الله. وفي إحدى خطبه كان يخبئ سلاحا تحت ثيابه فرفعه وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتني مثل هذا. قام بثورته في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني الذي مهد لاستيطان اليهود، ورفض غير مرة الاستسلام والمساومة، حتى استشهد في معركة يعبد في 20 نوفمبر سنة 1935 عن عمر ناهز 64 عاما. قنادينا
الأمل، رحم الله عز الدين القسام وكل من قدم وبادر لأجل المسجد الأقصى. شيخ راشد، في كل حلقة ضيفنا الذي يشعل قناديلنا نطلب منه وعلى الهواء مباشرة أن يفكر معنا بصوت مرتفع ويقدم مبادرة لأجل المسجد الأقصى. احنا نشكرك لكل ما قدمته سلفا لأجل المسجد الأقصى، ولكن اليوم نريد مبادرة من أجل مشاهدينا، مشاهدي قناديل الأمل. مبادرة الآن تطلقها أمام المشاهدين، وسنتابعها معك خلال الأسبوع ونصورها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أنا فقط في أقل من دقيقة، أنا أبشر أهلنا في فلسطين وأبشر المسلمين في كل مكان أن فلسطين ستحرر
بإذن
وستعود
الله.
بإذن الله عز وجل بلدا يحكمها المسلمون ويخرج منها اليهود بإذن الله عز وجل. التقيت قبل أيام بالشيخ رائد صلاح الذي كرم في المملكة العربية السعودية في جائزة الملك فيصل، وهي أكبر جائزة تمنح في المملكة لخدمة الإسلام. تكريم الرجل في حد ذاته هذا مكسب عظيم وجيد، لكن الفائدة التي نريد أن نقدمها أن الشخص بمفرده قد يقوم بما لا تقوم به رجال كثير. شيخ رائد صلاح استمعت كثيرا منه مباشرة إلى ما يقدمه للمسجد الأقصى.
جميل.
التقيت بالأستاذ خالد مشعل وكان له أيضا نفس الجهد.
شيخ راشد،
المبادرة بإذن الله عز وجل خطبة الجمعة القادمة في جامع القاضي بمدينة الرياض ستكون حول هذا الموضوع وهو قضية فلسطين ونقدمها.
جميل. وسنكون معك في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى، وسننقلها لمشاهدينا بإذنه. شكرا لك شيخ راشد، أتحفتنا بحديثك وأضأت قناديلنا الليلة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك في المسجد الأقصى لنصلي فيه سويا.
اللهم استجب.
اللهم آمين. أعزائنا، نستأذنكم بفاصل، بعده نواصل حديثنا معكم في قناديل الأمل، ننتظر عودتكم بشوق.
القدس قنديل وكم أنت الأمل، قنديل وكم أنت الأمل.
مرحبا بكم من جديد. كنا في الحلقة الماضية طرحنا فكرة أن نبادر جميعا بشيء نقدمه للمسجد الأقصى، يعبر عن همنا، يعبر عن حبنا له، يعبر عن اشتياقنا له، وأننا نستطيع أن نتحمل مسؤولية ونستطيع أن نقدم شيئا. من المؤسف يا جماعة أنه أحدنا عندما يشاهد الأخبار وينظر لآلام إخوانه وجراحهم، يشاهد وهو يتناول وجبة الغداء أو العشاء فلا يكاد ينزع اللقمة من فمه. لا أعرف أي قلب نمتلك عندما نكون كذلك. لا أعرف أي شربة ماء سائغة نستطيع أن نشربها وإحنا نشاهد آلام إخواننا وجراحاتهم، وأمام أعيننا وعلى الهواء مباشرة تنقل لنا تقرير يأتينا من المسجد الأقصى يعبر عن الألم، يعبر عن الشهادة، يعبر عن التضحية، وأحدنا لا يحرك في نفسه ساكنا. طلبنا مبادرة، الحمد لله جاءتنا مشاركات كثيرة تدلنا أن الأمل في نفوسنا كبير وأن الفاء المبرر. إحنا لا نحلم حلما بشكل غير واقعي. جاءتنا رسائل، جاءنا تواصل، جاءتنا اتصالات كثيرة، وهناك من بادر، هناك من أرسل تلك المبادرة بشكل وبآخر عبر وسائل شتى. كل تلك الأنواع من التواصل مشكورة، مأجورة، أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وهي تعبر بالدرجة الأولى في نفوس أصحابها عن أنهم يمتلكون ضميرا حيا وقلبا متقدا يستحق الاحترام ويستحق التقدير. اليوم أيضا عندنا مبادرة نريد أن نطرحها ونريد أن نعمل لأجلها خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. إحنا نحب المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى عندما بدأت قضيته كان هناك من يحمل همها بشكل مباشر على عاتقه، وهناك من يسعى لكي يعيد الأقصى إلى حوزة الإسلام. أولئك هم أهل الرباط، أهل فلسطين الذين كانوا ولا زالوا يتحملون من الآلام الكثير ومن الجراح الكثير. أهل فلسطين يعيشون حولنا وحوالينا، ما هو واجبنا نحوهم؟ سألخص واجبنا نحوهم في مهمتنا واجبنا ومبادرتنا لهذا الأسبوع. لكن قبل ما أختم بذاك الملخص خلونا نأخذ اتصال من أحد الإخوة الذين شاركونا بمبادرة الأسبوع الماضي، فليتفضل عبر الهاتف نسمعك أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير الدكتور مريد.
أسعد الله مساءك
حبيبي. حبيت أعلق على موضوع كيف اليهود اشتروا الأراضي.
جميل، وهذه كانت مبادرة الأسبوع الماضي،
وكان عرضت أحد الطرق اللي اليهود أخذوا فيها بعض الأراضي.
أحسنت.
لكن حقيقة أنه هنالك الاستعمار البريطاني كان منتدبا على فلسطين.
نعم.
سن قانون يبيع من لا يحق له البيع لمن لم يحق له الشراء.
أحسنت.
فأخذ فسن الكتاب قانون الكتاب الأبيض، ومن خلال هذا القانون سمح لنفسه المستعمر البريطاني أن يبيع الأراضي المشاعة للأراضي الحكومية المشاعة التي كانت تحت الحكم العثماني إلى اليهود.
نعم.
وهذه الصكوك التي يتبجح فيها اليهود أنهم امتلكوا صكوك عقار مشترى بأموال اشتراها من الحكم الإنجليزي وليس من الشعب الفلسطيني.
نعم. وهذه الحقيقة اللي زورها اليهود،
وهذه الحقيقة الذي يزورها وهو يغني عليها أغاني كثيرة.
نعم.
والحقيقة استغرب للعقول العربية عزيزي يا دكتور مريد أن فلسطين قسمت في 48 فهي أمم متحدة إلى قسمين، قسم يهودي وقسم فلسطيني.
جميل.
واعترفت بقيام دولة إسرائيلية، فكيف باعها الشعب الفلسطيني ومن قسمها وحاط حق الملكية؟ هيئة الأمم المتحدة أعطت حق الملكية لليهود وليس الشعب الفلسطيني الذي باع أخذ أموال مقابل هذه الأراضي.
طيب شكرا لك أخي الكريم، فكرتك واضحة أسعدك الله، وهذه المبادرة التي تفضلت بها إنما تدل على غيرتك وتوثيقك العلمي من حيث بحثك بشكل شخصي لتلك القضية المهمة والتي زورت عبرها الحقيقة لكي يتلاعب اليهود بعاطفة الأمة الإسلامية والعربية تجاه ذاك الشعب المكلوم. الشعب المكلوم هو الشعب الفلسطيني، هو واجبنا هذا الأسبوع ومبادرتنا نحوه أن نربت على كتفه، أن نقول له حيهلا وسهلا بك، أن نقول له نحن نشعر بك، نبضة قلبك تتحرك في قلوبنا، نحن نعيش معك قضيتك، نحن نرحب بك في صدورنا ونضعك محل نفوسنا. رأيت فلسطينيا أبدي له الترحيب، لأنه مرابط منذ أكثر من 70 سنة وإلى يومك هذا، إن كان في أرضك، إن كنت في مصر، إن كنت في الكويت، إن كنت في السعودية، إن كنت في المغرب، حيثما رحب به، لأنه في ذلك واجب أنت تقدمه للمسجد الأقصى. أحبتي، كنا في قناديل الأمل، أسأل الله عز وجل أن نلتقي يوما في المسجد الأقصى نصلي فيه، والأمل يفرح في قلوبنا ويغرد، وذاك اليوم سيأتي قريبا إن شاء الله. نلقاكم في حلقة قادمة في برنامجكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عتمتي أشع القناديل الأمل، واحمل عن القلب المهابة والوجل، وارحل إلى القدس المكلل بالسماحة والعناية مع رجال لا تمل، أو أرسل القنديل يقاتيته فالقدس قنديل